بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال التاسع: ما هي شروط وجوب الحج؟ الجواب: ذكر أهل العلم خمسة من شروط وجوب الحج، وهي، وهذه الشروط قد تقدمت معنا في دروس العمرة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والخامس الاستطاعة. وقد تقدم لنا النقاش في الشرط الرابع وهو الحرية، وأن الصحيح أنه ليس بشرط، فلو حج العبد فحجه صحيح، لكنه إن لم يأذن له سيده فإنه آثم على معصية السيد، وأما الحج فهو صحيح. قال: وقد تقدمت في أسئلة العمرة هذه الشروط والكلام عليها. ويزاد في هذا الموضع بعض الفوائد، أي المتعلقة بهذه الشروط، وهي: الفائدة الأولى، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، أضواء البيان الذي ذكرناه هنا في ماذا؟ في الفقه، في الحديث، التاريخ، ما هو أضواء البيان هذا؟ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، هذا من أشهر الكتب، بارك الله فيكم، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهو لمن؟ للعلامة الشنقيطي رحمه الله. من أين الشنقيطي؟ الشنقيطي من أين هو؟ عندك؟ من موريتانيا، وهو دخل إلى المملكة ومكث فيها وأعطي الجنسية، ثم صار من علماء بلاد نجد والحجاز ومن المدرسين الكبار، ولقوة علمه ولما آتاه الله من الحجة فإنه استطاع أن يزاحم الحنابلة في تلك البلد. فالمملكة في زمن الشنقيطي كان يسود في ذلك الزمن مذهب الحنابلة، وأغلب علمائها على المذهب الحنبلي، كبار العلماء في ذلك الزمن. فجاء الشنقيطي وهو على مذهب الإمام مالك، ولقوة علمه وحجته زاحم الحنابلة ونافسهم في العلم، وجعل الله له القبول رحمه الله، ولم يكن متعصبا لمذهب مالك، كما أن هؤلاء أيضا ليسوا متعصبين لمذهب الحنابلة. فهو من موريتانيا، وكثير من الشناقطة من تلك البلاد يهتمون بتعلم اللغة العربية والمنطق والصرف وعلوم العربية عموما، ولكن قليل منهم من هو على الطريقة السلفية، يعني من البارزين، وإلا ربما يكون فيهم كثير على السنة. هذا السؤال عند من؟ ابن بطوطة أو ابن بطوطة، من أين هو؟ نعم طنجي، من طنجة، هو من المغرب من طنجة، واسمه محمد بن عبد الله، ويقال له في المشرق بشمس الدين، والأشهر أنه ابن بطوطة بالتخفيف، ويقال ابن بطوطة. ولماذا قيل له ابن بطوطة؟ قالوا نسبة إلى امرأة، وكان في زمنهم المرأة إذا كان اسمها فاطمة يقولون لها فطومة بطوطة، فنحو هذا، نسب إلى امرأة، يعني القبيلة نسبت إلى امرأة، فكان يقال له ابن بطوطة. وقد جعل له في هذا الزمن في بلدة طنجة أمور كثيرة: مطار ابن بطوطة، وشارع ابن بطوطة، وجامعة ابن بطوطة، ومدرسة ابن بطوطة، المهم جعلوا له بعض المعالم باسمه. وهو صوفي عنده تصوف، وعنده في العلم والمعرفة واللغة، ورحلته من أشهر الرحلات، بل إن الكتاب الأوروبيين يعترفون أنه أعظم رحالة على مر التاريخ، فليس هناك من رحل كرحلة ابن بطوطة، خرج من بلده للحج ثم اتجه حتى وصل إلى روسيا، ثم عاد إلى أن وصل الجزيرة واليمن والصومال والحبشة وأفريقيا، ثم عاد إلى بلده، ثم إلى الشام، ثم إلى أوروبا وهكذا. وذكر في رحلته عجائب، ذكر في رحلته عجائب وغرائب، وبعضها يعني قد لا تقبل منه، فإنه كان في بعض الأحيان يقولون لا يكتب إلا بعد أن ينتقل من بلد إلى بلد، فينسى بعض المعلومات فيكتبها من حفظه. وفي بعض المواطن تعرض للصوص فأخذوا كل ما عنده حتى المعلومات والكتب التي يكتب فيها، فيكتب بعد ذلك من حفظه، فربما زاد ونقص. ولأنه يميل إلى التصوف فإنه نقل عن الصوفية أمور كثيرة فيها تهويل من الكرامات ونحو ذلك. يقولون في هذا في مسألة أنه كذب على شيخ الإسلام لأنه صوفي أشعري، فهو لعله يعني نقل ذلك لما عنده من المعتقد الفاسد، من المعتقد الفاسد. وكان في ذلك الزمان ليست في وسائل تواصل حتى يقال يعني هل صحيح هذا، يتصلون إلى دمشق ويسألون شيخ الإسلام، ما في. فالذين وصل إليهم المبطوطة في ذلك الزمن صدقوه، قالوا صحيح لعله صدق، لكن بعد المقارنة والبحث والتحقيق والتدقيق اتضح أن كلامه باطل في شيخ الإسلام. وقد تزوج في رحلته كثيرا، حتى أنهم يقولون لعل له نسل في أي بلد اليوم، يعني الآن له لعل له نسل في، فهو استقر في بلد وولد له أولاد فيها ثم رحل منها وتركهم أو نحو هذا في بلد الهند، فقالوا لعل له نسل في بلاد الهند. تزوج في تونس ثم طلق، ثم تزوج بعدها في ليبيا على الطريق، تزوج في ليبيا ثم مشى وهكذا. وكان إذا وصل إلى بلد يفد على ملوكها وحكامها وعلمائها والصوفية فيها فينال منهم المال والهدايا ونحو ذلك. قال الشنقيطي في أضواء البيان: القادر على المشي على رجليه بدون مشقة فادحة يلزمه الحج، لأنه يستطيع إليه سبيلا، أي ولو لم يكن معه راحلة، كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منها قوته في سفر الحج يجب عليه الحج، لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه كتحصيله بالفعل. يعني مثلا لو أن إنسان عنده سيارة، ما عنده مال يوصله إلى مكة، ما عنده مال، ما عنده حتى بترول يعبي السيارة حتى يصل إلى مكة، والأمر لا يمنعه من الحج إلا أن يركب إلى مكة، ما في جوازات ولا إلى آخره، فمثل هذا هل يجب عليه الحج؟ هذا إذا كان يستطيع أن يحمل حجاج ويأخذ أجرة وينتفع بهذا المال حتى يصل إلى مكة يجب عليه، فإنه صاحب صنعة يستفيد في طريقه حتى يصل إلى مكة. وهكذا من كان قريبا من الحرم أو قريبا من مكة يستطيع أن يمشي إلى المناسك بدون مشقة شديدة يجب عليه ولو لم يكن معه زاد أو راحلة. قال: ومقصود العلامة الشنقيطي مثلا من كان في مكة أو قريبا منها فهم قادرون على المشي ولو لم يملكوا زادا وراحلة. الفائدة الثانية: زاد بعضهم من شروط وجوب الحج وجود الماء في أماكن النزول، لأنهم كانوا يمشون على الأقدام ويركبون على الإبل، فإذا كانت الطرقات التي تؤدي بهم إلى مكة ليس فيها ماء فهذا من الصعب، ولو كان عنده مال ولو كان عنده طعام ولو كان عنده صحة ولو كان، لكنه لا يجد الماء في الطريق. أما الآن فهذا الشرط لا يحتاج إليه لأن الماء متوفر في كل مكان. قال الشنقيطي رحمه الله: وهذا شرط لا ينبغي أن يختلف فيه، لأنه إن لم يجد الماء هلك. وزاد بعضهم أن يكون الوقت متسعا يمكنه أداء مناسك الحج. ومعنى هذا الشرط الثاني هذا لو وجب الحج على إنسان وهو في اليمن، يعني مثلا إنسان عنده صحة وعنده قوة وقد بلغ، فجاء رجل وأعطاه 10 مليون ريال سعودي، هل صار مستطيع الآن؟ مستطيع، لكنه لا يستطيع أن يذهب إلى مكة لضيق الوقت. إن ذهب برا فالوقت يوم عرفة مثلا، وهو في اليمن يوم عرفة، وإن أراد أن يذهب جوا قالوا ما في رحلات ولا تذاكر ولا شيء، هل يجب عليه الحج هنا في هذا العام؟ الجواب لا، لأن الوقت لا يكفيه للوصول إلى مكة لأداء المناسك، هذا معناه. قال الفائدة الثالثة: نظم بعضهم هذه الشروط فقال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية وحرية قد تقدم الكلام عليها. الفائدة الرابعة، قال ابن قدامة رحمه الله: وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة، منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل، وقد تقدم هذا التفصيل في باب العمرة، فلا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية، وليس بشرط للصحة، فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزهما عن حجة الإسلام، أما العبد فقد تقدم الكلام عليه وأنه يجزئه عن حجة الإسلام. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحا مجزئا، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه. يعني معنى هذا لو أن إنسان ما عنده زاد ولا راحلة وخرج من اليمن وقال أنا أتوكل على الله يمشي مشي، وجد دينا ركب فيها ساعتين ثلاث ساعات، بعدين مشى مسافة حصل بابور كبير ركب فيه، مشى قليل وجد صاحب تاكسي وصل إلى الحدود، وهكذا وما عنده زاد ولا راحلة لكنه تجشم المصاعب ومشى حتى وصل مكة وحج، فهل حجه صحيح؟ حجه صحيح، لكنه لم يكن في ذلك الوقت الحج في حقه واجب. قال تنبيه: تقدم الكلام عن العبد أن حجه صحيح على الصحيح. السؤال العاشر: ما حكم الحج بالصبيان؟ وهذا سأل عنه السائل بالأمس. الجواب: ذهب عامة أهل العلم إلى مشروعية الحج بالصبيان، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وهذا صريح في أن الحج بالصبيان جائز ولو لم يكن بالغا. وما رواه البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. وما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. صححه الألباني في الإرواء. وهذا الحديث هو الذي استدل به من قال بأن العبد لا يصح حجه إلا بإذن السيد. وما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. كان ابن عباس صغير. قال الشوكاني: ووجه الدلالة منه أن ابن عباس كان دون البلوغ. قال القاضي عياض: وذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع الصغير من الحج. وهذا قول شاذ، الذين منعوا قولهم شاذ لأنه يخالف هذه الأحاديث المتقدمة. قال النووي: وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة على خلافه. السؤال الحادي عشر: هل يجزئ الصبي حجه عن حجة الإسلام؟ يعني حج الصبي صحيح، فهل إذا حج الرجل بولده وهو صغير ثم كبر هذا الولد وبلغ هل يجب عليه الحج مرة أخرى أم يكفيه حجه حال الصغر؟ الجواب: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره ثم بلغ أن عليه حجة الإسلام. إذن فماذا يقال في حجه الأول؟ يقال حج نافلة، الحج الذي يحجه الصغير يعتبر حج نافلة لا يجزي عن حجة الإسلام. ونقل الإجماع القاضي عياض أيضا. فعلى هذا لا ينبغي للآباء أن يتكلفوا، بعضهم يتكلف يأخذ أولاده ويتعب وربما لا يحسن الحج بسبب الأولاد، والأولاد يمرضون ويتعبون، وبعضهم المهم يكون فيه مشقة وحرج ويظن أنه بهذا الفعل قد سقط الحج عن الأسرة بكاملها، وهذا ليس بصحيح. ونقل الإجماع القاضي عياض أيضا. ونقل الإجماع الترمذي عند حديث السائب بن يزيد. إذن فهذه المسألة بالإجماع أن الصغير إذا حج به لا يسقط ذلك لا يسقط ذلك حجة الإسلام عنه. السؤال الثاني عشر: إذا بلغ الصبي أثناء الحج فكيف حجه؟ أخذوه من بلاده وهو في سن البلوغ، قبل سن البلوغ بأيام، ووصل مكة فبلغ في مكة في أثناء الحج، فهل حجه هذا يجزئ عن حجة الإسلام أم أنه كحال الصبي الذي أجمع أهل العلم أنه لا يجزئه؟ قال الجواب: نقل ابن قدامة الإجماع على أنه إن بلغ الصبي قبل عرفة أو بعرفة فحجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام، وهذا إن أدرك الإحرام. قال تنبيه: إذا بلغ الصبي قبل عرفة أو بها ثم أحرم صح حجه، لكن إن كان سعى مع طواف القدوم فعليه أن يعيد السعي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو بلغ وهو واقف بعرفة أو قبل عرفة ماذا يصنع؟ يلبس الإحرام من جديد ويحرم من جديد، فيقول لبيك اللهم حجا، لأن الذي فات نافلة وهو الآن سيحج حجة الإسلام. ولماذا قلنا قبل عرفة أو بعرفة؟ لأن هذا هو أول ركن من أركان الحج، فإن سقط ما قبله فإنه لا يسقط الحج، إن سقط ما قبله كالمبيت في منى فإنه لا يسقط الحج. بقي تقدم معنا في السعي أن من سعى مع طواف العمرة أو سعى في طواف القدوم أنه إن حج حج تمتع لا يحتاج أن يسعى مرة أخرى مع طواف الإفاضة، لكن هذا الصبي الذي سعى في طواف القدوم أو العمرة كان سعيه هناك نافلة فيحتاج إلى سعي مع طواف الإفاضة فرض، لأنه ابتدأ الحج من جديد. طيب لو أنه بلغ في مزدلفة وهو نازل من عرفة وصل مزدلفة فشعر أنه بلغ بأي علامة من علامات البلوغ، أو نام مثلا نام في مزدلفة فاحتلم، قام الصباح وقد احتلم معناه أنه بلغ، فهل حجه صحيح؟ هل حجه صحيح؟ الحج نافلة، لكن هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا، هو صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فهل يتوقف أو يستمر؟ يستمر، حجه صحيح، ينطبق عليه حديث ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فحجه صحيح ويستمر في حجه، لكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام. السؤال الثالث عشر: كيف يحج بالصبي؟ كيف يحج بالصبي؟ تعرف الصبي الصغير يعني قد يكون صغير لا يفهم، وقد يكون صغير يفهم بعض الأشياء، وقد يكون صغير يفهم لكن بعض أعمال الحج لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه، فكيف يحج به؟ إذا أخذ الإنسان ولده أو بنته وهو صغير كيف يحج به؟ قال الجواب فيه تفصيل: فإنه إن كان مميزا فيأمره وليه بالإحرام، يعني يقول له افعل كذا قل كذا افعل كذا، لأنه مميز يفهم بالإحرام والطواف وسائر المناسك، وإن عجز عن المشي حمله، وكل فعل يعجز عنه يقوم به عنه، يعني كرمي الجمرات مثلا، إذا وصل إلى الجمرات ربما يكون الطفل هذا قد أنهك وتعب، فمع زحام الناس لا يستطيع ربما أن يرمي، فيرمي عنه وليه، ويمنعه من محظورات الإحرام عند جماهير أهل العلم. أيضا إن كان مميز يفهم يمنعه، يريد يغطي رأسه يقول له لا يجوز، يلبس سروال يقول له لا يجوز، يريد أن يتطيب يقول له هذا لا يجوز محظور، وهكذا، يعني يمنعه من المحظورات. وإن كان غير مميز فيحرم عنه وليه، إن كان هذا الطفل غير مميز لا يدري ما يقول، عمره سنة سنتان أكثر أو أقل لا يدري، فيحرم عنه وليه. قال: ولكن ينتبه لأمر، وهو إن كان صغيرا غير مميز فطاف به محمولا، الصغير لا يستطيع أن يمشي فربما طاف حول الكعبة ويحمله على ظهره، ينتبه الأمر، ما هو هذا الأمر؟ قال: فإنه لا يجمع نيته ونية الطفل فيطوف أولا عن نفسه ثم يطوف به. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ما دام أنه صغير وهو لا يميز فهو ينوي يطوف به وينوي أن هذا الطواف للطفل، طيب عندما يطوف لنفسه وهو يحمل الطفل هل ينوي له وللطفل أم ينوي لنفسه، فإذا انتهى من الطواف يطوف مرة أخرى وهو حامل للطفل بنية الطفل؟ الشيخ العثيمين وجماعة من أهل العلم يقولون لا بد أن ينوي أولا لنفسه ثم مرة أخرى يطوف وينوي لذلك الطفل، وبعض أهل العلم يقول لا بأس بجمع النية، وعلى ذلك ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله إنما الأعمال بالنيات والمشقة تجلب التيسير، وهذا كأنه الأقرب أن هذا هو الأيسر له، ينوي له وينوي أن طفله يطوف لأنه لا يحسن. وإذا شق البقاء على الإحرام من الطفل له أن يتحلل لأنه ليس واجبا في حقه الحج بل نافلة، وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره العثيمين. بعض الناس يأتي بطفل صغير عمره مثلا 3 سنوات أو وصل في 2 سنين أو سنة، فما أن يصل مكة ويطوف ويدخل في الزحام ويذهب إلى منى إلا والولد يمرض ويصيح ليلا ونهارا ويحتاج إلى علاج، والمهم يقلب لأبيه وأمه الحج مشاكل، يعني لا يدري أمه لا تدري ماذا تصنع من شدة البكاء، يبكي كما يقال على طول الخط. فبعضهم من جهله يظن أنه لا يجوز له أن يترك الولد، لا بد يحج يحج، وكلما تعب زاد المشاكل أكثر، فإذا ذهبوا به إلى عرفة زاد التعب وزاد الصياح ومرض وربما أصابته حمى وربما حصل له بعض العدوى من الأمراض. المهم فيمر الحج عذاب على الطفل وضياع للأبوين من إتمام العبادة والقيام بها، مع أن أهل العلم يقولون لا بأس أن يتحلل هذا الطفل ويترك الحج لأن الحج في حقه ليس بواجب. طيب يتحلل وكيف يصنع؟ أين يذهب؟ إن كان له من يعطيه إياه في مكة أو حتى في جدة فيرجعه إليه، يأخذه إليه ويضعه ويرجع يتم حجه، يرجع ويتم حجه ولا شيء عليه. فإن الطفل هذا الصغير يجوز أن يتحلل إن تعب من الحج أو شق على أبويه المواصلة في أخذه لأداء المناسك في الحج. لا، إذا بدأ الحج خلاص كل شيء مفتوح حتى الداخل يدخل، إذا قد وصل الناس عرفة يفتحون. لكن بعض الناس يكون عنده أقارب في مكة يأخذوا عندهم أو أصحاب يتركوا عندهم هي يومان ويرجع إليه. إذن ما هي المسائل التي أخذناها اليوم؟ شروط وجوب الحج مع الزيادات، حج الصبيان، هل يجزى حج الصبي عن حجة الإسلام إذا بلغ أثناء الحج، هل يتم حجه ويجزى عن حجة الإسلام، كيف يحج بالصبي الصغير؟ هذه المسائل التي أخذناها اليوم.